بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعليكم السلام. قال: والمرتد عن فطرة هو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى. وتقسم تركته إلى آخر العبارة. هذا البحث هو في الواقع من الأبحاث الشائكة في علم الفقه، هو تقسيم المرتد إلى قسمين: المرتد الفطري والمرتد الملي. وهو بحث في حقيقتي عن أحكام من يكون مسلما فارتد، فأن الارتداد في لغة العرب بمعنى الرجوع. والمراد من المقام في الاصطلاح الفقهي هو رجوع خاص، وهو الرجوع عن الإسلام. فيقال بأن الارتداد هو عبارة عن كفر بعد الإسلام، أو تبديل للدين بعد أن كان دينك الإسلام. هذا المرتد له أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية، ويمكن تناول هذا البحث بجوانب شتى. تبحث البحث أكثر من جانب، فيك تبحث البحث من جانب ماذا؟ حرية المعتقد وبحث الحرية ومشاكل هالمسائل هذه، وأنه كيف يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، وإذا واحد ارتد شو نعمل فيه؟ قال له لا إكراه في الدين، ما ترتد خلينا شو يصير فيك. ارتد إيه؟ لا إكراه في الدين، صدق ارتد. كيف يكون لا إكراه في الدين مع أنه ماذا؟ من يرتد، من بدل دينه فاقتلوه. هذا بحث من جنبة المسألة الاجتماعية التبريرية نعبر عنا نحن دائما. على كل حال سيوم أربعة لا بأس أن نذكر بعض النكات الأخرى غير الفقه. يعني بعض الأحيان نحن بعض كل ما بحث الفقه في الغالب ذكر له الباب لشباك للشيخ ما عم بيسمعني. الشيخ المرتد أبحاث الفقهية في الغالب كل بحث فقهي شائك يمكن له جنبة فقهية وله جنبة كلامية. جنبته الفقهية هي الجنبة الاستنباطية، ماذا أراد الشارع. جنبة الكلامية ما هي؟ هي تبرير هذا الحكم، خصوصا إذا كان حكما ماذا؟ مرتبطا بالمجتمع. مثل مثلا مسألة تعدد الزوجات، طارة تنظر لتعدد الزوجات كحكم شرعي فتقول أنه مباح مستحب. إذا الحمد لله الأيام عم بيقولوا لا مباح ولا مستحب، ماشي الحال هالأيام صار ماشي حال. الإخوان صايرين ما شاء الله حولهم كول، صايرين كثير أكثر من تصوروا. مرة تنظر لا، بغض النظر عن حكمه الشرعي، بغض النظر عن ما هو حكمه تعدد الزوجات، ما تبحث عن عدد الزوجات، أبحاث القسمة بين الزوجات، النفقة، النشوز، العدل بين الزوجات ومشاكل هذه الأبحاث. مرة تبحث عن تعدد الزوجات بأي معنى؟ بوجهة ماذا؟ تبريرية كلامية، أنه هذا شو الغاية منه؟ هل ينافي المجتمع، صلاح المجتمع؟ هل تعدد الزوجات خيانة؟ عم بتخون زوجتك مع واحدة أخرى عندما تعددت زوجاتك أو لا؟ هذا بحث شو نسميه نحن؟ بحث كلامي. يعجبني دائما أن أنقل تعريف الفارابي في إحصاء العلوم عندما أراد أن يعرف علم الكلام. شو قال؟ قال أنه الفرق بين الفقه والكلام هذه النكتة، إذا استنبطها فقيه، أما إذا بررها ودافع عنها يكون ماذا؟ متكلما. يكون ماذا؟ متكلما. نعم، إسا أنتم بتشوفوا بعلم الكلام عادة عندما يطرحون الأبحاث الكلامية لا يطرحون هذه الأبحاث. تعرفوا السبب؟ لأن أبحاثنا الكلامية المطروحة هي خلافات بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية. فننظر ما هو الخلاف بيننا، فنحن مش مختلفين على موضوع من بدل دينه فاقتلوه، مش مختلفين على مسألة ماذا؟ أنه تعدد الزوجات، مش مختلفين على بعض النكات أن الله حكيم ومشاكل ذلك. لكن عندما تخاطب غير المسلمين، عندما تبرر لغير المسلمين، عندما توجب لحظ غير المسلمين، تخاطب غير المسلمين، فأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم كلام. بيحب بعضهم يسميه بالعلم الكلام الجديد، نيو. لكل شو لكل جديد بهجة. علي علي علم كلام الجديد هو عبارة عن طبعا إسا بغض النظر هلا يعني مثلا هلا بيقبل من هلا من اخترع العلم الكلام الجديد يقبل هذا الكلام أو لا يقبل هذا الكلام بحث آخر، لأنه في بعضهم بيشتغلوا بالعلم الكلام الجديد ويرفضون هالكلام اللي أقوله أنا، بيقولوا لا ليس هو علم الكلام الجديد، علم الكلام الجديد شيء آخر فعلا. بغض النظر عن الخلافات هلا البعض الأحيان العلمية لها علاقة باصطلاحات خاصة ومشاكل ذلك، ما نريد بيانه أنه بحث الارتداد له جنبة كلامية، له جنبة كلامية مهمة جدا خصوصا في هذه الأزمان. في هذه الأزمان كثير، هذا أحد الأمور تعرفوا بحقوق الإنسان ومشاكل ذلك، عندهم ثلاث أمور مقدسة: حرية المعتقد وحرية حرية المعتقد وحرية نشر العقيدة وحرية التعبد. أتعبد بعقيدتي كيفما شئت، وأعتقد بما شئت، وأنشر عقيدتي كيفما شئت. هيدي أنشر عقيدتي كيفما شئت تصطدم مع حكم فقهي اسمه ماذا؟ ضلال، كتب الضلال. وحرية المعتقد قد تصطدم مع ماذا؟ مع مسألة الارتداد ومشاكل هالأحكام الارتداد. فهذه أبحاث جيد تطرح أكثر في الحوزات والعلماء يصدوا لها، حاجة عم يتصدى لها زيد وعمر على كل حال. فهذا بحث هذا بحث الجنبة الكلامية لأبحاث الارتداد. نحن بما أنه بحثنا له مع روضة بهية ما له علاقة بهذه الأبحاث، نطرح البحث بجنبته ماذا؟ الفقهية. بالجنبة الفقهية في مسائل شبه مشهورة متسالم عليها بين الفقهاء، أن الفقهاء اتفقوا تقريبا على أن المرتد على قسمين، طبعا بعض النكات فيها خلاف، أن المرتد على قسمين، عندنا مرتد نسميه نطلق عليه اسم المرتد الفطري، وعندنا مرتد نطلق عليه اسم المرتد الملي. والفرق بين هذين النحوين لا يظهر إذا كان المرتد أنثى، بل يظهر إذا كان المرتد ذكرا. إذا كان المرتد أنثى تدلل ترتد قد ما شاءت، ما حدا يتكلم معها، فقط تحبس وتضرب أوقات الصلاة، أكثر من ذلك ما نعمل لها يعني، بس ما يضربوها الأيام كعلو ما أدري يسوولها، فأقول حال تحبس وتضرب أوقات الصلاة في الحكم الشرعي حتى ترجع إلى دينها، سواء كانت مرتدة عن فطرة أم كانت مرتدة عن ملة. أما المرتد الفطري فيقال إذا كان إذا كان المرتد ذكرا، فهنا تجري التقسيم المعروف، إذا كان مرتدا فطريا أو كان مرتدا مليا، فيقال بأن هذا المرتد الذكر إن كان فطريا لا يستتب، بل تجري عليه أحكام ثلاثة لازمة له أبدا. شو الأحكام الثلاثة؟ قتل، تقسيم ورثته، بينونة زوجته. شي بعد حكم أنا نسيته؟ ها؟ فيك أنه حكم أنا نسيته بس أنا ناسي ما في أتذكره. فإذا هذا دليل أنه فيك تعرف حالك ناسي، لكن ماذا؟ ما بتعرف شو ناسي. قتله بينونة زوجته. كيف؟ قتله بينونة زوجته وارتداده. الحكم الرابع عدم قبول توبته، مثلا ذكرته. الحكم الرابع الذي يقال ما هو؟ عدم قبول توبته. نعم وقع الخلاف فيما بينهم، أن عندما نقول لا تقبل توبته، لا تقبل توبته باطنا وظاهرا، أم أنه لا تقبل توبته ظاهرا، وإن كانت قد تقبل باطنا بينه وبين الله تعالى. يعني نحن في مقام التعامل معه في عالم الظاهر ماذا نتعامل معه؟ معاملة المرتد، فنقتله ونفعل به ما نشاء بلحاظ الأحكام الثلاثة: القتل وبينونة الزوجة وتقسيم الإرث. لكن بلحاظ بينه وبين الله تعالى ماذا؟ لا، قد يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. شهيد الثاني عنده في كتاب الحدود عبارة تقول فيها بأن يقبل توبته باطنا وظاهرا، واللي عجب بس على كل حال. وهيدا على فكرة بعض الفقهاء المعاصرين يفتون أن الأحوط وجوبا عدم قتله فيما لو صدرت منه توبة. بس دي خلافات، نتكلم نحن على ماذا؟ على فتاوى المشهور. المشهور يقول يقتل تقسم ورثته وتركته، تدين زوجته ولا تقبل توبته. هذه هي الأحكام الأربعة. لا تقبل توبته ظاهرا مع الخلاف مع بعضنا باطنا. شو الفائدة من تقبل توبته باطنا؟ صحة صلاته ما أداها، نحكم بطهارته، يعني نجري عليه بعض الأحكام اللي لها علاقة بماذا؟ بالطهارة والنجاسة والإسلام ومشاكل ذلك. لكن يعني عدم قبول توبته تبقى وين ثابتة؟ بلحاظ البينونة والإرث والقطع.
لا
يقتل. ايه هذا ما نحن عم نفرق بين قبول توبته ظاهرا وباطنا، او ظاهرا فقط باطنا دون ظاهرا. مقصودهم من عدم قبول توبته ظاهرا ان الاحكام الثلاثة تبقى ثابتة عليه فعلا. هذا المرتد نسميه مرتد ماذا؟ الفطري. فميزة المرتد الفطري انه شخص غير مقبول التوبة، لذلك لا معنى ان نقول يستتاب، لا معنى أن يقال ماذا؟ يستتاب، لا يقتل مباشرة، ما له علاقة.
أي
صلوات العادية؟ لا هلا صلوات، هلا عم يصلي هلا. شو أنت فكر حالك أنت فيك تقتل كل واحد بحياتك؟ أنت مرتد، عنا ضيعة ارتد بأمه وأبوها، يعني أي واحد ارتد الضيعة بأمه وأبوها بعدين رجعت تابت وأسلمت.
الصلاة حال الإسلام
مقبولة
بعد، ليش
متوقفة؟ ما إذا قلنا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته لا باطنا ولا ظاهرا، شو بيكون حكمه؟
يا اسم الله.
أنت فاكر حالك أنه كل واحد يرتد تتمكن منه يعني؟ مش هكذا، بلك عايش جوا كمان. شوف رأيت يعني الذين فرقت برا وجوا.
الرأى الأمر الأبرز.
باطنا اي بالي مخلد بالي، بيصير مصداق للآية، الشرك بعد الإيمان مصداق للآية فعلا. إن الله شو اسمه، شو لا يغفر، شو قول الآية، لا أن يغفر هذه الشرك حتى عملك، أو مثلا قوله تعالى يغفر الذنوب جميعا، إلا شو دائما، إلا الشرك لا يغفر فعلا. هذا بالنسبة لماذا؟ للمرتد عن فطرة. أما المرتد عن الملة، فهذا المرتد عن الملة حكمه عند الفقهاء أنه يستتاب. هلا حدده الفقهاء بثلاثة أيام، ها؟ حددوه بثلاثة أيام، بس مش هذا تتعبد فيها أنت يعني كثير يعني. فيها خلافات هذه. فيها خلافات هذه. مو ثلاثة أيام تحسبون على الساعة أنت يعني. لعله هذا أصلاً ظهور عناده أصلاً لن يتوب بعد 100 سنة. طيت أول يوم عادي خذ راحتك. مرة واحد لا أنه في قابلية التوبة 3 أيام وساعة يتوب إن شاء الله، مش خلاص 3 أيام ومضت يعني. مش أقل قايد هي. على كل حال حتى 3 أيام مش بوضوح. ما بتقرأون بكتاب الحدود أكثر هذه الأبحاث على كل حال. فأيضا هذه شو الأحكام المرتد الملي. نحن شو المتعلق ببحثنا؟ متعلق ببحثنا أنه كنا نقول ماذا سابقا؟ إن الكفر من موانع الإرث. هل المرتد يعامل معاملة الكافر أو لا يعامل معاملة الكافر؟ بلحاظ فيما لو كان الكافر هو المورث أو كان الكافر هو الوارث، كيف نتعامل مع هذا المرتد؟ إذا كان المرتد مورثا، إذا كان وارثا نتعامل معاملة الكافر، لكن إذا كان هو المورث ولم يكن له إلا ورث كفار ماذا نتحكم في المقام؟ يعني عندنا شخص مرتد عن فطرة، هو أهله ماذا؟ يعني أبوه وأمه كانوا مسلمين، هو بنى أسلم وأظهر إسلاما، ثم بعد ذلك وش فعل؟ ارتد، وكانت عائلته كل الباقية ماذا؟ الحمد لله رب العالمين كلهم كفار. هذا هل نقول مسلم لا يرثه كافر أو لا كافر بين كفار فيرثونه طالما أنه لا مسلم بين أقاربه وأرحامه؟ شو الحكم في المقام؟ هكا قواعد ينبغي أن تكون، لكن رغم ذلك الفقهاء رفضوا هذا الحكم، وقالوا أنه لابد شو أن يتعامل مع معاملة المسلم فعلا في المقام. لذلك هو يقول يرثه المسلمون لا غير. ها هلا حي إن شاء الله تعالى إشارة في المقام شو الدليل على ذلك. لكن قبل أن يرد الشهيد الثاني في هذا البحث طرح هذه المسألة الأولى اللي هي في تعريف المرتد الفطري، عندما أراد الشهيد الثاني أن يعرف المرتد الفطري أتى بالتعريف المشهور لعله متعريف كثير مأنوس في كلمات الفقهاء اللي هو التعبير بأن المرتد الفطري عبارة عن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه. من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه. ما تسألني كيف عرفوا أن انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه، لأنه ما بعرف، بس ممكن يعرفوا هني مثلا أنه ظهر بطنه هني بعض المسلمين، فبعدين هم ارتدوا يعني، بس شافوا حمل قال كفر، عندما تبين له الحمل ماذا كفر، فعرفنا بأنه ماذا قد انعقدت ماذا نطفته حال إسلامي حال إسلام أبويه. فحينئذ هذا الولد إذا بلغ وأظهر الكفر يحكم بارتداده عن ماذا؟ عن فطرتين. حتى كما ذكرنا أمسي، حتى لو تربى هذا الطفل في بيئة كافرة، لو افترضنا هذا الطفل هو كان أبويه مسلمين وبقيا ماذا مسلمين حتى ولداه، بعد ما كبروا بعد عمر 5 سنين ذهب لعند القاضي وقال له ما بدي أعيش معهم، عيشني بالحضانة، ذهب للحضانة عاش هناك بين كفار وتربى بين الكفار وبلغ ماذا كافرا، هذا عندما بلغ كافرا شو بنحكم عليه؟ بأنه مرتد عن فطرة.
عند
مفروض المفروض على الأصول، الأصول تقتضي أنه لم تنعقد النطفة، يعني أصلت عدم انعقاد النطفة، فتنعقد النطفة بعدين، يعني تروح على تحلق الدم، يعني ما وضحت كيف؟ أنت بتشك أنه انعقدت النطفة في اليوم الأول يوم 30، شو بتقول أنت؟ الأصل عدم انعقاد النطفة، أصل عدم علوق النطفة، فبتقطع وين علاقة النطفة؟ بالثلاثين، فبتأجل العلوق دائما ماذا؟ تؤجله فعلا في المقام. فإذا الشهيد الثاني ظاهر عبارته هي هذا المعنى فعلا في المقام، أن هذا هو المرتد مرتد عن فطرة. لكن إذا واحد بيقرأ طبعا هذه الكلمات موجودة بالتذكرة ومشاكل ذلك، مثلا بالتذكرة العلامة الحلي يقول أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما حال علوق الولد، بس علق الولد، عندما علق الولد شو بسمي ماذا؟ كان أحد الأبوين مسلما كافا في المقام. شيخ مثلا بس هذا العبارة خلاف عبارات العلماء، كثير من الفقهاء ما عبروا بماذا؟ بالعلوق، عبروا بشو؟ بالولادة، أنه حال الولادة يكون أحد الأبوين مسلما. مثل المفيد يقول من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام. ومشاكل ذلك تعبير الروايات، بالروايات أهل البيت عليهم السلام مثلا التعبير هكذا: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الإسلام، رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج من الإسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب يقتل. هذه معتبرة الحسين بن سعيد الأهوازي. ومرفوعة عثمان بن عيسى الكلابي، كتب مرفوعة لأن عثمان بن عيسى الكلابي لم يرى أمير المؤمنين عليه السلام، في الرواية فيها ماذا؟ إرسال. عثمان بن عيسى الكلابي يكون بحساب من أصحاب الصادق القاضم عليه السلام، هو أحد الواقفة، فهو بأصحاب إمام القاضم عليه السلام في تلك المرتبة. كتب عامل أمير المؤمنين إليه إلى أمير المؤمنين: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة. فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، إلى آخر العبارة. فإذا هذه الروايات تعبر دائما بالولادة على الإسلام، لا تعبر بعلوق النطفة. ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء أن المناط على الولادة لا على علوق النطفة. يشترط في الإسلام لا أن تعلق النطفة حال إسلام أحد الأبوين، بل يشترط للحكم بالإسلام أن يلد الولد ويكون أحد الأبوين مسلما. فلو علق الولد حال إسلام الأبوين وقبل الولادة أو حين الولادة كفرت الأم، فكفر الأب مع الأم، يصير ارتداده بعد ذلك الولد، يكون ارتداده ارتداد ملي ولا يكون مولودا على على الفطرة فعلا في المقام. طبعا بعض العلماء عندهم نقاشات وتأويلات مثل تعبير صاحب الجواهر أن أطلقت الولادة وقصد العلوق، أو بعض توجيهات وتأويلات، أو لا يطلق الولادة على الجنين في بطن أمه مثل عبارة بعض العلماء. هاي تأويلات موجودة ونقاشات تفصيلها في مكان أعمق، بس نحن عم نحاول نشير فقط لأصل الخلاف. بس أقول على هذا الخلاف مو هو الخلاف الجوهري. الخلاف الجوهري بين الفقهاء في النقطة الثانية ذكرناها أمس، اللي هي أنه هذا الولد لو افترضناه ولد على الإسلام، علق وولد على الإسلام، لكنه تربى في بيئة كافرة فظهر ماذا؟ كافرا. هل يصدق عليه أنه مرتد على الإسلام أو لا؟ هيدا عندما بلغ ماذا؟ كافرا. وإن كان ولد على الفطرة، ولد على الفطرة ضيعناه، كانت ماشي أمه، ولد وهي ما حسد على أنه ولد وضاع الولد، هل يحكم على هذا الولد الضاع بين كفار ورباه الكفار وبلغ كافرا، هل يحكم بأنه مرتد على الفطرة لأنه قد ولد وأحد أبويه مسلما أو لا يحكم عليه؟ ظاهر عبارات نعم يحكم عليه أنه مرتد. تقول له مرتد عن ماذا؟ ما هذا أصلا ما بيعرف أصلا، هذا أصلا هذا عاش بالموزمبيق وما بيعرف أصلا ماذا أنه شيء اسمه إسلام. يعني عندما تأتي لعنده لدكتور تقول له تقتلني ماذا؟ تقول ارتدت عن الإسلام، يقول له بس شغلي قبل أن تقتلني خبرني ما هو الإسلام اللي ارتدت عنه أنا. هذا الذي تقول أني ارتديت عنه ما هو؟ بس بدي أعرفه، يعني أنا حد أعرف حاجة أخرى. تقول لي أنا مرتد عن فطرة، شو عملي طيب؟ ارتدت عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ تخبروا أنتوا عنه تقتلوا أما دول تخبروا فيش دخل دغري في المقام. لماذا مرتد عن ماذا؟ قال الفقهاء مرتد عن الإسلام الحكمي وإن لم يكن إسلامه إسلاما حقيقيا. فإن ولد المسلمين وإن لم يتأت منه الإسلام الحقيقي لكنه شو بحكم المسلمين. فهذا عندما نقول إنه رجع عن الإسلام مقصودنا رجع عن الإسلام ولو كان الإسلام إسلاما حكميا، ولا يشترط في الإسلام الذي يرتد عنه أن يكون إسلاما حقيقيا. ومن هنا فتح الباب النقاش عند الفقهاء بعد ذلك، أنه مين قال يكفي الإسلام الحكمي في صدق عنوان الارتداد؟ هذا كاشف اللسان فاضل الهندي رضوان الله تعالى عليه عند كتاب كشف اللسان يقول: أما المرتد فإن كان عن فطرة الإسلام بأن عقد كذا كذا، بيقول وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا، بده يبلغ وأظهر الإسلام ثم ارتد. لا يكفي أن يولد على الإسلام، بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم شو نقول؟ ارتد. حتى مثلا عبارة ها
المجنون نفس الكلام ساعتها، لأنه مجنون بحكم المسلم،
مجنون لا يقبل منه ارتداد حتى نقول بحكم الإسلام. يعني شو ارتد مجنون شيء ثاني. بل مثلا بكتاب مفتاح الكرامة ويدل عم شو اسمه، أو تعالى مفتاح الكرامة قبل هذا الكلام، صاحب الجواهر قبل هذا الكلام، والسيد الحكيم في المستمسك أيضا قبل هذا الكلام، والسيد الخوي رحمة الله تعالى افتى بهذا المبنى على أنه لا يكفي أن يولد على الإسلام، بل لا بد أن يولد على الإسلام ويظهر الإسلام فعلا في المقام. والدليل على ذلك يكفي دليل على ذلك شو؟ أنه لم نفهم من كلمة الارتداد إلا أن يكون هناك شيء معتقد به وقد ارتد عنه فعلا. مجرد أن يكون على الفطرة لا يعني أنه مرتد. لكن يبقى الإشكال في نقطة صغيرة اللي ما حنفوت فيها كثير، أنه طب هذا لو أظهر الإسلام وعمره 13 سنة ما يتأتى من ظهر الإسلام ولد؟ إذا أنت مربي ابنك على الإسلام والدين ومشاكل ذلك، لعله بيعرف بالدين أكثر من هذا. هذا الفاضل الهندي كان مجتهدا يقال قبل البلوغ، هذا اللي قرأنا عبارته، كان شو يقال مجتهدا، كان مجتهدا في الفروع قبل البلوغ. طيب هذا عنده قدرة أن يصف الإسلام ويعتقد بالإسلام اعتقادا حقيقيا. التمييز بطل مدار على ماذا؟ على البلوغ. هذا احتمال ثالث مضافا إلى الاحتمالين السابقين. بأي تعريف عرفت المرتد الفطري؟ مين بيكون مرتد الملي؟
غيره.
غيره. فسعة المرتد الملي وضيقه مبنية على ماذا؟ على تعريف كالمرتد الفطري. سعة موقوفة على المرتد الفطري، فكلما ضيقت المرتد الفطري كلما توسع المرتد الملي، وكلما وسعت المرتد الفطري تضيق المرتد الملي فعلا في المقام.
يعني
نقول
فورا لازم
يقتل،
يعني نحن الذين
نقتله
ليس حاكم
الشرعي. لا مش أنت. لا مش أنت. حتى السنة يقبل شنطة. نحن عندنا بحث مسألة إقامة الحدود، هذا حد، هذا حد. وعندنا بحث في علم الفقه، من هو الذي يقيم الحدود؟ الحدود منا مسألة. عندهم بحث من يعني في استثناءات بلا إشكال عندهم، وعندهم بعض الاستثناءات بذكروها العلماء. بس أن أصل إقامة الحدود هي من شؤون مين؟ الحاكم الشرعي. وليس لأحد أن يتصدى لإقامة الحدود كيف ما شاء. مش كل ما واحد يشوف اثنين عم بيزنوا يرجم عن أبو جنب، يعني خصوصا أنتم بناء على أنت دعوات أن الزنا بجود أن تراهما مع بعضهما خارج من عندها من البيت تقول زنا بها، بعرفك أنا لا. الذي يثبت الزنا هو هكذا، افتكر أن الدخول والخروج بلحاظ الباب. الأدي متصور المسألة هو
عبرات
نقول هذا يصدق عليه كالميلي في المكحلة. فإذا الزنا الذي يقيم الحدود هو الحاكم. حتى عندهم بحث هل يجوز إقامة الحدود في عصر الغيبة أو لا، لأنه لفترة طويلة كانت الحدود معطلة في الغالب، في خصوصا مثلا في هالبلاد اللي عايشين فيها نحن. فأول من أقام الحدود يقال بشدة في أصفهان أحد ال سلام بالي اسمه، أنا كمان شيخ معروف سلام بالي اسمه فعلا، أول الذي أقام الحد، أول من أقام الحدود، وكان أول واحد الذي قد ضرب بالسيف بيده، يعني كان ما أحد يجرؤ على أن يقيم الحد، فقام بالسيف وضرب بيده بالسيف حتى تجرأ الناس على ماذا؟ على إقامة الحدود فعلا. وعنده رسالة في إقامة الحدود في عصر الغيبة فعلا هذا الرجل. لا بعد لا 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 ما بعد صفر. لا بتكلم بإصفهان، لا بعد الدولة الصفوية. بس عم بتكلم وقت ما عطلت فترة هناك تلك البلدان، عطلت الحدود فترة يعني. عطلت الحدود فترة، بعدين هذا قام نسيت شو اسمه هذا. هذا ينقل عنه قصة لطيفة لسه لا بأس. هذا ينقل عنه هذا ساش نسيت اسمه ما أدري سفانك حلاله أذكره بعد قليل. ينقل عن هذا الرجل قصة لطيفة. هذا كان واحد ما معه مال، فقير جدا هذا الشيخ، فقير جدا ما معه يأكل ومشاكل ذلك. ففي يوم العيد أحب أنه يجيب شيء يفرح عياله، يوسع على عياله يوم العيد، فكان معه شوية أموال، راح يجيب لهم جقر أو ما يعرف بالكبدة، وفي بعض الاصطلاحات سودة الكبدة، الجقر سودة ما شئت فعبر، حتى يطعميهم. ما معه يشتري لحم، كان تلك الأيام مش مثل هالأيام صارت الكبدة أغلى من اللحم، لا عم نتكلم تلك الأيام كانت أرخص بعدها، نحن مثل ما كانت أيامنا وتمجينا على كون كانت أرخص بكثير يعني. بعدين ما أدري شو صار بالدنيا حتى صارت هي أغلى، الآن مش فهمني النقطة العلمية يعني. عرض مين بس طلب مين بس. فعلى كل حال فهذا راح ما عنده يشتري لحم، فاشترى ماذا؟ كبدة، وجاب لعياله كبدة. هو ماشي على الشارع يقال بأنه رأى ماذا؟ كلبة، وهذه الكلبة تريد أولادها يلحقون بها، تريد أن ترضعهم وما فيها لبن، فهو رق قلبه على الكلبة وأطعمها ماذا؟ هذه الكبدة، وذهب إلى عياله خالي الوفاض. يقول هو من بعد هذه الحادثة صار في 1000 بيت في أصفهان يعتشون مني، صار من أغنى الأغنياء بكلبة فعلا. شفتي شفتي هذا هو. كأنه هو سرد الذكر، بس كأنه هو سمع المات شوي قديمة لأنه صار على كل حال. عنده رسالة في إقامة الحدود في عصر الغيبة هو.
هلا شيخ حسن عالم إقامة الحدود هو اللي
عنده بإيران.
هلا عم بحكيك كفتوى على ما حتى
بإيران. بإيران تقام بعض الحدود.
تقام بعض الحدود.
نعم في 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 نقل لنا بعض أساتذتنا الله يحفظهم. نقل لنا أنه في بعض الحدود عطلت من زمن انتصار الثورة مثل حد الزنا الرجم بسبب أنه هذا الموضوع أنه التشويه ومشاكل ذلك وعدم القدرة على أنه بيصير في شو اسمه يعني أنه بيصير في أذية للدولة عقوبات على الدولة أو مشاكل ذلك بلحاظ الدول الأخرى ومشاكل هالمسائل هذه وعدم قدرة على القيام بدولة في ضمن هذه المنظومة فعلا موجودة هذه بس أصل إقامة الحدود موجود بس بغض النظر كيفية إقامة الحدود أنه مثلا هل هن متعبدين بالسيف أو لا مش متعبدين هن بالسيف وهذا بحث على كل حال موجود في كتاب الحدود لوحده عندما يقال أنه اضربه بالسيف هل هو السيف متعبد به أو كل ما يقتل أو كل ما يقتل ولو كان عن طريق الشنق كما يقع الآن فعلا هذا بحث آخر فعلا في المقام نعم هون في
عشر
نعم نحكي هون ايه أدري أدري بيه هنيك بنأزوه بيموتوا فبيكملوا كان الحياة دون
بس حتى لو كان شفا موضوعيد الساب بس مقابل ليه الكريرة
شاب من الأعدام
شبيه يعني
مرة واحد يفهم أن الموضوعية على إزهاق الروح مرة أفهم لا موضوعية للسيف مثل مثلا ذبح ذبح الطير مرة تفهم ماذا أنت الموضوع أنه أسمي وأطلق سواء اختلق ما اختلق مات أو ما مات مهم أنه ماذا أقتله أنا يستند قتله إلي فذلك حتى لو رميته مثلا ببارودة ولم تخرق البارودة جسده ومات فحينئذ ماذا صدق على الصيد بعضهم يقول لا يخترق حتى لم تكن مثلا محدبة بعضهم لا يشترط أن تكون الرصاصة ماذا محدبة لكي يصدق علي عن من ماذا أني أنا قتلته فعلا وحتى يكون فبيتعبدوا يعني قديش واحد مدار التعبد قديش هو عم يفهم من الروايات ماذا قديش حدود التعبد فعلا ولذا واحد يتمسك بإطلاق أدلة الصيد صيد سواء هلا عندما مات حصل له سكتة قلبية ومات أو أنا استطلت بالنتيجة أنا أطلقت عليه النار وضربته مثلا أطلقت النار على العصفور فهو رجع للخلف وخبط رأسه بالحيط يعني فمات بعدين أنا أخذته من قبل بس أنه بالنتيجة بعضهم بيقول هذا مش قتل بالصيد لابد أن تكون قتل بآلة الصيد طيب بعدين قتل بآلة الصيد مطلق آلة صيد أو لا آلة صيد محدبة يصير هكذا الأبحاث قديش واحد بيفهم التعبد من الروايات قديش واحد بيقول ما في تعبد في الروايات فعلا العلاقة الصدهارات خلنا نقرأ مقدار من العبارة وإذا وصل شيء بالعبارة تطبيق 18 طبقنا شيء اليوم العبارة قال المرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا وإن قبلت باطنا على الأقوى سوف يأتي من المات عبارات أخرى في الحدود تقرؤونها إن شاء الله وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين وإن لم يقتل بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة يعني في سلطان بس يد الذي يستوفي الحقوق أو يستوفي هالمسائل هذه لم يكن يده ماذا مبسوطة كان بالحبس جنبه هو أو بالحبس لحاله ذاك من البر المرتد هو كان السلطان ويرثه المسلم ويرثه المسلمون لا غير دليل الماتن ما دليلك على أن هذا من حيث التوريث من حيث من يرثه نعامله معاملة المسلم إذا من حيث أنه هو كافر فلا يرث مسلمان واضح القاعدة أما أنه نعامله من حيث التوريث أنه مسلم فلا يرثه إلا أولاده المسلمون هاش الدليل عليها فلو كان عنده أولاد كفار فلا يرثونه شو الدليل عليها هذه المسألة الغلبة الحاق بالأعمل الأغلب الحاق قاعدة اسمها الحاق بالأعمل الأغلب فأنه نحن عندما تتبعنا أحكام الشريعة وجدنا في الغالب أن هذا المرتد يعامل في جملة من الأحكام معاملة مين؟ معاملة المسلمين فلنعامله في الميراث معاملة المسلمين هذه بيسموها الحاق المسألة بالأعمل الأغلب اللي هي قاعدة غير مقبولة عند أكثر الفقهاء أو أكثر الأصوليين ويرثه المسلمون لا غير لماذا؟ لأنه قد نزل منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عباداته الفائتة زمن الردة والمرتد عن غير فطرتين وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلمان بأن كانا كافرين لا يقتل معجلا بل مؤجلا بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد به بسببه. فإن تاب وإلا طبعا إذا واحد كفر بالنبي ما تقول له اتشهد الشهادتين، تقول له ماذا؟ آمن بالنبي، مش هكذا؟ هذا عم بيقول لك استتاب بسبب شو؟ بالذنب الذي ارتد بسببه. مرة مثلا أنت تقول بأن منكر الضرورة ماذا؟ كافر، فأنكرت وجوب الصلاة، كيف بستتيبك أنا؟ مش بيقول لك تشهد الشهادتين، بيقول لك ماذا؟ آمن بوجوب الصلاة، لا إكراه في الدين بس ماذا؟ آمن بوجوب صلاة. فإن تاب وإلا قتل ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. مش مثل الزاك، الزاك نعتبره ميت من هلا، بعتد منه زوجته هو عايش يعني عاد ولا شيء، بيمرق من حد بيصير ماذا في حدا وكذا. المسألة هذا السر. ها؟ أنت تأخرت لجيت، شو خصنا حكيت المواضيع سابقا؟ أنا شو زاد يعني؟ أنا حكيت بهالمواضيع صادقا فعلا. فعلى كل حال هذه لا إكراه في الدين من باب الإشارة لا تكون مجملة كثيرا، لا إكراه في الدين في كلام أنه هي هذه قضية إنشائية أو قضية خبرية. وعلى تقدير كونها قضية إنشائية، إنشاء لماذا؟ ما هو الحكم؟ يعني مرة بتقول هي حكم شرعي، لا إكراه في الدين حكم شرعي أو لا مجرد إخبار أنه لا يقع إكراه في الدين؟ لا مش هذا الشيء. مرة تقول لا يقع إكراه في الدين حتى لو حاولت أن تكره، مرة أقول أنهاك عن تكره أحد في الدين.
حاولت أن أكره
ما يقع إكراه في الدين، ما لا تستطيع أن تكرهني لأن الإيمان أمر باطني ولا تستطيع أن تسلط على إيماني. لا لن أؤمن لأن باطني ما فيك، لأن أستطيع غاية ما تأخذه مني ماذا؟ لفظ، أما باطني لن تجي عليه. أنت لا تكرهني حتى أؤمن، تؤمن تكرهني حتى أتشهد شهادتين، ولأن شو بدي أعرفني شو باطن، شو بأخذك على MRI حتى أعرف باطن صار في إيمان أو لا. أنا غاية ما أكرهك عليه لا أكرهك على العقيدة، أنا أكرهك على ماذا؟ على الشهادتين.
أمل امتحان كذب.
ها؟
أمل امتحان كذب. عملوها هي وصل، شحذوا بها وصل قناتها أنفسهم، هذا البحث السوري المعروف.
إيه؟
عملها وقال إنه بس يذكر اسم الله عز وجل عنده حصول لا تتغير الدورة الدموية ليش تحرك بسرعة معينة. من فترة طلعوها.
والله؟ وحسوا هكا؟
هو عم يقول علميا كيف تعرفت.
والمرتد عن غير الفطرة وهو الذي انعقد ولم يكن. نعم إذا قلنا أنه حكم إنشائي هناك يقع الإشكال، يعني من يقول بأنه لا إكراه في الدين قاعدة شرعية فقهية يحرم عليك أن تكره أحد على الدين، هناك قد ماذا؟ قد تقع بالإشكال. لكن يمكن لك أن تجيب عن هذا الإشكال وتقول حتى لو قلنا أنها قضية شرعية فأنا لا أكرهك على الدين ابتداء، لكن أنت لماذا أظهرت الكفر؟ أنا لا أكرهك بس أنت شو يحرم عليك إظهار الكفر، فأنا لا أكرهك، أنا أتعامل مع حكم أنت أظهرت الكفر، أنا لا أريد إكراهك. أنت لو سكتت وبقيت بالبيت ما حتكلم معك. نفس إظهارك الكفر له حكم شرعي ليس اسمه العلاقة بالإكراه على الدين فعلا. وعلى كل حال أبحث محل اسم لنا علاقة فيها هنا. قال والمرأة لا عفوا والمرتد عن غير فطرة هو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجلا بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه فإن تاب وإلا قتل ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله. والمرأة لا تقتل بالارتداد لقصور يعني للنص مالي لقصور عقلها أو للنص على كل حال.
كانوا يتعاملون المرأة مثل الحيوانات. مثلا أنا أتذكر إذا لم أشتبع أنه أدخلوا المرأة في باب الحيوانات.
أنت مشتبه لا أنت مشتبه لأن ما أدخلوه عم بقول لك ليش أنت مشتبه. ما أدخلوه في كتاب الحيوان هو بيع العبيد والإيماء مو بيع الإيماء، بس أنت لأنه ذهنك دائما ماذا منصرف إيماء، فأنت لأنك دائما منصرف ذهنك للإيماء كل الوقت صورت أنهم أدخلوا ماذا النساء هم أدخلوا النساء في بيع الحيوان؟ لا، أدخلوا بيع العبيد والإماء في بيع الحيوان. أعطيني وين 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 عندما قرأت المنهج شعرت هذا الشعور؟ بس أعطيني المورد بس. هذا الانطباعات اللي عندك أنت وأستاذك، لعلكم كنت تتكلموا عن النساء كثيرا، ما لنا علاقة فيه نحن. نحن بهمنا ماذا؟ وين السيد الخوئي أعطاك هذا الانطباع؟ أما بالنسبة لقصور عقلها، استأنتوا عالجوا الآية أولا. لماذا الله تعالى في القرآن الكريم يقول هذه الآية؟ يقول أنه إذا كان الشاهد ذكر يكفي عدلين، إذا كان أنثى لابد من اثنين مقام رجل واحد، أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما. ليش؟ ما الرجل أيضا قد يضل وينسى. لماذا الذكر لم نضم له رجلا أما الأنثى ضممنا لها ماذا؟ أنثى. عالج دي الآية أول شيء وفسر لي ما معنى هذه الآية، لماذا الضم كان للأنثى لا للذكر، بعدين نتكلم مع بعضنا البعض في هذه المسائل. ما تنسب للفقهاء، خلينا نبقى ديك. أو قوله تعالى أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبينان، الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم بعض وبما أنفقوا. فإذا عندك تفضيل بعضهم على بعض وأنهم ماذا هم ينفقون. شو هذا التفضيل؟ بيّلنا هذه النكات حضرتك، بعدين تتكلم على الروايات أو على الفقهاء. أنت أول شيء ابدأ من هناك. شو أنتوا يا جماعة القرآن بتحبوا فيه؟ بلشوا بالآيات. بلش هناك، بلش هناك وبأبحاثك هناك وحقق تلك المسائل، بعدين نخبرك. على أنه أنا شايف بعض اللي بيشتغلوا بعلم النفس وعندهم كتب مكتوبة الفوارق الجوهرية بين تكوين عقل المرأة وعقل الرجل، وعندهم في واحد كاتب مرة، سألت بعض طالب علم نفس ما عنده شو اسمه ليسانس بأستراليا، سألته مرة كنت عم أسأل أنه أنتم عندكم بالعلم الاجتماعي من النفس بفرق بين الرجل والمرأة؟ قال لي كنت أنا أول ما ذهبت إلى أستراليا كنت دائما هني أغلب شيء كان عندهم خرائط ومشاكل ذلك قبل الجي بي أس يعني، فكان عنده خرائط ومشاكل ذلك، ف يسأل زوجته أنه أقرأ الخريطة حتى كذا، ما تعرف تقرأ الخريطة، قال له وين الضياء وينها ما تعرف. أم راح قال لي بعدين وجدت كتابا مكتوبا من إنجليزية لماذا الرجل لا يعرف أن يسمع والمرأة لا تعرف تقرأ الخرائط. ما تعرف تقرأ خريطة. بيحاول يحلل طبيعة الرجل وطبيعة الأنثى. ليش هالطبيعة ما بتسمع؟ هذه الطبيعة ماذا؟ ما بتحب تقرأ خريطة. هذه نكاء. على كل حال دعوة أنه في هلا بالعلم الاجتماعي الحديث بشكل عام في عنده الخلاف أنه بلا إشكال هم يرون في الخارج أن هناك فوارق بين الذكر والأنثى في التفكير في الطبع في الأخلاق في التعامل في أكثر من مسألة، فبيسألوا أنفسهم سؤال، هل هذه التفرقة بين الذكر بكل المجتمعات، مو بس مجتمعات نحن المسلمة، بكل المجتمعات يجدون فرقا بين الأنثى وماذا والذكر فعلا في المقام. فبيسألوا أنفسهم أن هذا الفرق بين الذكر والأنثى وش منشأه؟ هل منشأه تربوي
أو تكويني؟
هل أنك تربي الأنثى أنثى صارت الأنثى هكذا وتربي الذكر ذكر صار ذاكذا؟ لذلك قعدوا يعملوا تجارب أن نربي ذكرا وأنثى بكيفية واحدة، ورغم ذلك يجدون ماذا بعضهم فوارق بين الذكر والأنثى. بالنتيجة هذه مسائل ينبغي أن تلحظ، مش بسهولة بهالطريقة تؤخذ بس نقول أنه تكوينا واحد أو تكوينا اثنين. أصلا نفس تغير أحكامهما في الشريعة الإسلامية دليل على أن كل واحد قد جعل أحكامه على قدرته وطاقته، هذا له أحكامه وذاك له أحكامه، لعل هذه الأحكام العقلية عند شيء قدرات العقلية والذهنية مقام معين. إذا كانت واحدة شديدة الانفعال قد تكون سبب كفرها ماذا؟ أن زوجها شو سوى؟ لا مضروري، لا الطبخة مش طيبة، قال طب قال أكلك ماذا؟ مش طيب، مو لهالدرجة يعني، قال انفعالات
هو عاملين
قائم ما أدري فعلا. قد يكون واحد ابتلى بواحد مثل هذا كفرها ما بعرف مين استكفرها بسببه يعني.
لا
بالنتيجة بالنتيجة بالروايات قديش حدودها أكثر من القرآن ولا قد القرآن؟
أكثر.
فرجيني وين هو الأكثر. متفق مع بعضنا، متفق مع بعضنا قديش وين هو أكثر وقديش هي التشريعات، ولا كل رواية لها أصل في القرآن أو لا؟ نتفق مع بعضنا هالمسائل، بتجمعني انت ان شاء الله تعالى بتعمل تحقيقك العلمي وتشوف انه واقعا هكذا او لا. مش يصير يدعي، بصير يدعي كله. نعم مين هو؟ قطع الموضوع، قطع الموضوع. يعني شو يبحث؟ يعني شو فكره انه هو ممن يحتج بقوله يعني؟ هو الذي يحتج بقوله صار هو واحد متحامل على الشريعة والفقهاء أكثر ما بتتصور. أكثر واحد شايفه بحياتي، ما شايف سني هكذا مثله، متحامل على فقهاء الشيعة وروايات الشيعة وأئمة الشيعة. تعمل لي فلان عم بيستشهد بمان؟ ما أنت هذه مشكلتك. أنا أدري أن كل كلامك أنك سامع كلامه، أنا أدري أن كلامك أنك سامع ذاك الكلام. مش ماني قاعد بمكان آخر. على كل حال أنا بعرف شو البيئة الموجودة الآن الحمد لله. فنقرأ بحثنا. قال والمرأة بدي كمل أنا العبارة، والمرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها، ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. وكذلك هذه بس آخر مسألة أسألكم، الدعاء الخنصة ماذا نفعل به؟ طبعا الخنصة على قسمين، عندنا خنصة مشكل وعندنا خنصة ماذا؟ واضح. خنص الواضح هو الذي ثبت ماذا عن طريق العلامات. خنص المشكل هو ذلك الخنص الذي لم تثبت فيه أي علامة. أعطيني شي علامة من علامات التمييز بين الذكر والأنثى.
بالبول.
هني غالبهم بالبول. في خلاف موضوع عد الأضلاع اللي ذكره بعض الفقهاء، لكن غالب التمييز بين الذكر والأنثى والخنص أن ذكر الأنثى ماذا عن طريق البول، إذا يبول للأمام أو للخلف وهالمسائل هذه. هذا هكذا نميز بينهما، يجري البول من هنا يجري البول من هناك أو مشاكل هالمسائل هذه. مثلا أيهما بدأ البول مثلا ومشاكل ذلك. هو المسائل بذكروها في المقام بتمييز. ما ميزنا للخنص؟ إذا ميزناه الحمد لله نلحق ماذا بأهله. أما إذا ما ميزناه ماذا نفعل بهذا الخنص؟ عملت له عملية جراحية بارك الله بك، صار ماذا؟ ألحق بأهله. الكلام كل الكلام أنه هذا خنص مشكل كما هو، ماذا نفعل به في المقام؟ ارتد عن الإسلام، هل نعامله معاملة الأنثى فلا نقتله أو لا؟ يقول لك الماتن مقرر القواعد أن نقول عندي قاعدة كلية ماذا تقول؟ من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى. خرج منه مين؟ الأنثى. فيبقى الخنثى والذكر وين؟ تحت عموم بوجوب القتل. يقول هذا الكلام قوي لولا أن هذا الكلام قوي لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذه قاعدة فقهية ينبغي أن يدقق فيها وتنقح كما يجب. لولا أن الحدود تدرأ شبهات، يعني تدرأ تترك تبعد عن هذا. قال وكذلك الخنث للشك في ذكوريته المسلطة على قتله، ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله عليه صلى الله عليه وآله من بدل دينه فاقتلوه، وخرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلا في العموم، إذ لا نص على الخنث بخصوصه، وهذا متجه لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات. والحمد لله رب العالمين.